السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا نرجو أن نكون به ذاكرين، وأشكره سبحانه يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن طلب العلم فضله عظيم تزكو به النفوس وترفع به الدرجات وتعلو به المكانة وتعظم به الحسنات، وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منه في غيره، كيف لا؟ وطالب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يجمع الله له بين أجري الجهاد في سبيل الله وأجر الحج التام. ولا شك أن الأسئلة من طرق تحصيل العلم، فالسؤال له شرف طلب العلم، إلا أني أحب أن أذكر إخواني وأنبههم إلى بعض الأمور التي تتعلق بالأسئلة، منها أن المسلم إذا نزل به أمر أو احتاج إلى أن يعرف حكما ينبغي عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا سأل فينبغي عليه أن يعمل. وهنا أنبه على بعض الأخطاء، فبعض المسلمين لا يبالي بمن يسأله، يسأل أي إنسان يراه، وهذا لا تبرأ به الذمة. بعض المسلمين إذا رأى ثوبا وعمامة ولحية سألها، وهذا لا تبرأ به الذمة، وإنما الذمة تبرأ بسؤال من عرف بالعلم وكان موثوقا في علمه موثوقا في دينه. ومن الأخطاء أن بعض المستفتين يسأل شيخا أو عالما، فإذا أجابه انتقل بسؤاله إلى عالم آخر يبحث عن جواب آخر أو عن رخصة أو عن تخفيف، وهذا فعل سوء لا ينبغي، فإن من سأل من يثق بعلمه ودينه ينبغي أن يعمل بفتواه. ومن الأشياء التي أنبه عليها فيما يتعلق بالأسئلة أن بعض طلاب العلم يتنقل بالأسئلة بين المشايخ، فيسأل الشيخ الفلاني سؤالا معينا ثم ينتقل بنفس السؤال إلى شيخ آخر وإلى شيخ آخر بقصد أن يظهر اختلافهم، وأن يبين أنهم مختلفون، وهذا فعل سوء لا يجوز ويأثم به فاعله. ومن الأشياء المتعلقة بالأسئلة أن بعض طلاب العلم يولع بالسؤال عن الشبه في المحاضر العامة، وهذا إن كان بسوء قصد ليشكك الناس فيما هم عليه من حق فهذه جريمة كبرى وذنب عظيم، وإن كان بحسن نية فهذا يعرض نفسه للإثم، فلربما طرح شبهة علقت بقلب مؤمن ولم تخرج منه فيكون متسببا في إضلاله عن الهدى والحق ولو لم يقصد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قاله صلى الله عليه وسلم في باب الحسنة في باب رجل فعل فعلا فاقتدى به الناس ولم يقصد ذلك، فإنه لما جاء الفقراء وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحثهم على الصدقة، قام صحابي إلى بيته فجاء بصرة لا يكاد يحملها فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس فعل ذلك الصحابي تتابعوا على الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث. فهذا الصحابي لم يقصد أن يقتدي به الناس، لكنه سن هذه السنة الحسنة، فكذلك من سن أمرا سيئا فعلق في قلوب الناس فإنه والعياذ بالله يبوء بإثمهم وإثم من ينقلون ذلك إليه. فينبغي على طالب العلم أن يحذر حذرا شديدا من طرح الشبه أمام العامة، فإن كانت عنده شبهة يريد أن يفندها فليعرضها على شيخ موثوق بعلمه فيما بينه وبينه حتى يتبين له. ومن الأشياء التي أنبه عليها فيما يتعلق بالأسئلة أن بعض طلاب العلم قد يسأل أسئلة يريد بها أن يحرج الشيخ أو أن يظهر ضعفا في الشيخ، فتجده يقرأ في المسألة ثم يأتي فيسأل الشيخ عن دقائق تلك المسألة ليظهر أن فيه ضعفا، وهذا قصد سوء لا يجوز ولا يليق بطالب العلم. فينبغي على طلاب العلم وعلى عموم المسلمين أن يحرصوا على الأسئلة النافعة بحسن قصد، فإن ذلك من الشرف، ولا ينال العلم إلا بلسان سؤول وقلب عقول، ولن ينال العلم متكبر ولا خجول ولا عجول ولا ملول ولا كسول ولا خمول. فينبغي على طالب العلم أن يكون نشيطا، بل على المسلم أن يكون نشيطا في الخير، وأن يحرص على أن يسأل عن الخير بخير، وأن يجتنب ما يضره أو يضر غيره من الأسئلة. هذا الأمر أحببت أن أنبه إليه عموم المسلمين، لأن وجدنا في الحج وجدنا أن كثيرا من المسلمين يتساهلون في السؤال، فيأتيك فيقول أنا فعلت كذا، فتقول عليك دم، يقول يا شيخ أنا سألت شيخا وأجابني، فتقول له من هذا الشيخ؟ يقول رجل رأيته. طيب هل هو منتصب للتدريس والفتية؟ قال لا. هل هو مشهود له بالعلم؟ قال لا. كيف تسأله إذن؟ لا يسأل إلا بعلم وبصيرة، ويسأل من عرف بالعلم والتدين وشهد له بهذا. وبعض طلاب العلم يقعون في الأخطاء التي أشرت إليها، وقد يكون ذلك عن غفلة، فأحببت التنبيه منطلقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أشهد الله أني أحب المسلمين وطلاب العلم، وأحب لهم من الخير ما أحب لنفسي، وأرجو الله عز وجل أن يوفقني وإياهم أجمعين إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها الخير وفيها الخير كله، وأن يثبتنا أجمعين عليها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. درسنا في الفقه في الدين في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، وكنا في درسنا الماضي نتكلم عن الإحرام، وبينا أن من أراد الإحرام يتجرد من المخيط إن كان رجلا، وتتجرد المرأة من النقاب والقفازين، ويلبس الرجل إزارا وهو ما يكون على أسفل البدن، ورداء وهو ما يكون على أعلى البدن، أبيضين لعموم استحباب لبس البياض، نظيفين لعموم حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، ويتنظف سواء كان رجلا أو امرأة، ويتطيب الرجل في رأسه ولحيته وبدنه بما لا يكون على ثيابه، ويهل إذا استوت به راحلته، ثم يعيد إهلاله إذا على أعلى الميقات. وأظن أن وقفنا عند هذه النقطة، فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط.
نعم، ويحرم عقيبهما، هذا مر بنا في الدرس الماضي وعلقنا عليه. وهو أن ينوي الإحرام، هذا تفسير للإحرام ما معنى يحرم؟ معناه ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به، فينعقد الإحرام عند الجمهور بمجرد عقد القلب. فإذا عقد المسلم قلبه على النسك جازما به فقد انعقد إحرامه، ولا يشترط له نطق ولا تلبية عند الجمهور، خلافا للحنفية الذين يشترطون النطق أو التلبية حتى ينعقد الإحرام. والنية محلها القلب بإجماع العلماء، فمحل القلب النية. والعبرة بما عقد عليه القلب لا بما نطق به اللسان، فالنطق باللسان إن وافق ما في القلب فالأمر بين، يريد عمرة عنه فقال لبيك اللهم عمرة الأمر بين، لكن إن خالف النطق باللسان ما في القلب، يريد عمرة عن أبيه فقال لبيك اللهم عمرة عن أمي الذي في قلبه عن أبيه وعقد الإحرام عن أبيه، لكنه تلفظ خطأ أخطأ، العبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وليس من شرط النية التلفظ بها، بل التلفظ بالنية بدعة من حيث العموم، محدثة تفتح باب الوساوس، أعني على وجه العموم. مثلا التلفظ بالنية في الوضوء بدعة، يأتي إنسان يقول نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، هذا بدعة. أو يأتي يريد أن يصلي يقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات خلف الشيخ الحذيفي مثلا، هذه بدعة تفتح باب الوساوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بالصلاة والوضوء والصيام، ولم ينقل عنه أنه تلفظ بما نوى، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الحج يستحب للإنسان أن يتلفظ بنسكه، فيقول لبيك اللهم حجا إن أراد الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة إن أراد العمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة إن أراد القران، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني في هذا الوادي آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قل، فهذا أمر بالقول، وهو معنى الإهلال، فإن الإهلال يشعر بالقول، فهذا مستحب. لكن اختلف العلماء هل هذا تلفظ بالنية أو ذكر، فبعض العلماء قال هذا تلفظ بالنية وهو مستثنى في باب الحج والذبح فقط، وبعض أهل العلم قالوا بل هذا ذكر يقال عند إرادة النسك، وهذا أقرب والله أعلم، أن هذا نوع من الأذكار التي تقال عند إرادة النسك، فيستحب أن يقولها الإنسان عندما يريد النسك. ولذلك ليس من السنة أن يزيد على ما ورد، ليس من السنة أن يزيد على ما ورد، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم كما سننبه على بعض ما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمة الله عليه: فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذا تفسير لقوله: ويستحب أن ينطق بما أحرم به. كيف ينطق بما أحرم به؟ قال يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني. والصحيح أن هذا ليس بمستحب بهذه الصيغة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المستحب أن يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، أو حجة وعمرة. أما اللهم إني أريد النسك الفلاني فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومبنى العبادات على الاتباع، مبنى العبادات على الاتباع. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا هو الاشتراط. ومعنى قول المصنف أنه يستحب لمن يريد النسك أن يشترط، فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والاشتراط معناه أن يشترط مريد النسك على ربه سبحانه وتعالى أنه إن حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك يتحلل من نسكه ولا شيء عليه. فيفيده الشرط أمرين، يفيده الشرط أمرين: الأمر الأول أن يتحلل عند وجود المانع، أن يتحلل عند وجود المانع. لماذا؟ لأن الأصل أن المسلم إذا أحرم بعمرة أو حج وجب عليه أن يتمهما وليس له أن يتحلل. فإذا اشترط وجاء مانع فإنه يتحلل من نسكه. الفائدة الثانية أنه لا دم عليه، أنه لا دم عليه. فإذا اشترط فإنه لا يترتب عليه دم للتحلل. والأظهر والله أعلم أنه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف عدم إتمام نسكه لسبب قائم. متى يستحب الاشتراط؟ يستحب لمن يخاف ألا يتم نسكه لسبب قائم، مثل إنسان مريض والمرض موجود ويخشى أن يشتد عليه المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه، أو إنسان بدين جدا ويخشى أن يثقل فلا يستطيع أن يتم نسكه، أو امرأة حامل تخشى النفاس في الحج فلا تستطيع أن تتم نسكها. وعند كثير من أهل العلم المرأة إذا كانت تخاف الحيض بحيث لا تستطيع أن تتم نسكها فإنه يستحب الاشتراط في هذه الحال ولا يستحب لغير الخائف. الذي لا يخاف لا يستحب له أن يشترط. ما الدليل على الحكمين؟ أما الدليل على استحباب الاشتراط لمن يخاف عدم إتمام النسك لسبب قائم، وانتبهوا لقولنا لسبب قائم، لأن قد يأتي أي إنسان يقول والله أنا ما أدري ماذا يحصل، أنا أخاف أني ما أستطيع أن أتم النسك. الأصل السلامة، لكن إذا وجد سبب يستحب الاشتراط. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله إني أجدني وجعة، أجدني مريضة، أخاف أن لا أستطيع الحج. فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. وجاء في رواية فإن ذلك لك، وجاء في رواية فإن لك على ربك ما استثنيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تشترط. فنقول كل من كان يشبه ضباعة في الخوف لوجود سبب قائم يرشد إلى الاشتراط ويستحب له الاشتراط. وأما قولنا لا يستحب الاشتراط لمن لا يخاف، بمعنى لمن لا يوجد في حقه سبب قائم يدعو إلى الخوف، فالدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ومعه خلق كثر لم يرشدهم إلى الاشتراط. ولو كان الاشتراط مستحبا لاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد أصحابه إلى الاشتراط. فلما وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة الوجعة ولم يرشد غيرها عرفنا الفرق بين الذي يخاف والذي لا يخاف. فقلنا يستحب لمن يخاف لسبب قائم ولا يستحب في حق من لا يخاف عدم إتمام النسوك. فهذا هو التحقيق في مسألة الاشتراط. نعم. طبعا العلماء ذكروا مسألة أخرى، وهي لو اشترط من لا يخاف هل ينفعه هذا الاشتراط أو لغو؟ بعض أهل العلم يقولون ينفعه لأنه قد اشترط فيكون محله حيث حبس، وبعض أهل العلم يقولون لا ينفعه، لا ينفعه لأنه لم يشرع في حقه، وغير المشروع لا تترتب عليه الآثار، غير المشروع لا تترتب عليه الآثار. وهذا أقرب والله أعلم، أن الذي لا يخاف يكون الاشتراط في حقه لغوا. نعم.
قال رحمة الله عليه وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
نعم، تضمنت هذه الجملة مسألتين. المسألة الأولى أن الأنساك، أنساك الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. وسيأتي الكلام إن شاء الله في معنى كل نسك منها. والمسألة الثانية أن من أراد الحج مخير بين أن ينوي التمتع أو ينوي الإفراد أو ينوي القران، ولا يجب عليه نسك معين منها، بل هو مخير والخيرة له. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، وعليه المذاهب الأربعة، وعليه جمهور أهل العلم إلى يومنا هذا. بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على التخيير، فقال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره، يعني رضي الأنساك الثلاثة ولم ينكر شيئا منها. فإن قال لنا قائل: كيف يحكي هؤلاء العلماء الإجماع وابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع على الآفاق إذا لم يسق الهدي؟ نقول: ينقلون الإجماع لأن الخلاف كان لابن عباس رضي الله عنهما وبعض التابعين، ثم انقطع هذا الخلاف ولم يعرف به قائل قرونا طويلة، فكان إجماعا بعد الخلاف في الصدر الأول. ولا شك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب التمتع على الآفاق. على الآفاق يخرج من يا إخوة؟ يخرج المكي. فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى أهل مكة عن العمرة، فكيف يوجب عليهم التمتع؟ فلا يوجب التمتع على أهل مكة. على الآفاق إذا لم يسق الهدي، هذا يخرج الآفاق إذا ساق الهدي، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن يوجب التمتع عليه. وبهذا نعرف أن من زعم أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى نسخ الأنساك الأخرى قد توسع في الدعوة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يثبت الإفراد لأهل مكة ويثبت القران لمن ساق الهدي، فلم يقل ابن عباس رضي الله عنهما كما نحى ابن حزم إن هذا الوجوب نسخ الأنساك الأخرى، ولكنه قال بوجوب التمتع على الآفاق إذا لم يسق الهدي. فكان يرى أن الآفاق إذا لم يسق الهدي فطاف وسعى حل شاء أم أبى، يعني بحكم الشرع حل شاء أم أبى. ولكن الفقهاء بعده أجمعوا على التخيير. وعلى كل حال، فالصحيح البين هو التخيير بين الأنساك الثلاثة. لماذا؟ لقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. متفق عليه. هنا يا إخوة عائشة رضي الله عنها ذكرت الإفراد والتمتع والقران. كيف؟ قالت فمنا من أهل بعمرة هذا المتمتع، ومنا من أهل بحج هذا المفرد. أين القارن في صورتها هي؟ فإن أهلت بعمرة ثم أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. هذا في هذه الرواية. وفي الرواية الأخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج. متفق عليه. إذن أهلوا بالأنساك الثلاثة. فإن قال قائل وله الحق أن يقول، فما تقولون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة وغضبه عند تأخرهم عن الامتثال؟ ألا يدل هذا على وجوب التمتع في آخر الأمر؟ نقول أجاب أهل العلم عن هذا بأن الأمر بالفسخ لزوما كان خاصا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. لماذا؟ لعلة خاصة، وهي أن العرب في الجاهلية كانت ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ويرونها من أفجر الفجور، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة يعني من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. الحديث وهو متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في تلك الحجة أمرا عاما بالفسخ ليبطل اعتقاد الجاهلية في ذلك المحفل العام، فلم يكن الأمر بالفسخ نسخا للتخيير بين الأنساك. ويشهد لهذا الفهم أمور. قد يقول لنا قائل هذه دعوة، نقول بل عندنا أمور تدل على بقاء التخيير بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره أصحابه بالفسخ لم يفسخ صلى الله عليه وسلم، لكونه ساق الهدي، وذلك بتقدير الله ليعلم أن القران باق بعد الأمر بالفسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا من تقدير الله. أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت قارنة كما سمعنا، فإنها أحرمت بعمرة، فلما كانت بسرف حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فأصبحت قارنة ليعلم أن القران باق حتى لو لم يسق الهدي. عائشة رضي الله عنها ما ساقت الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فبقي قارنا، وعائشة رضي الله عنها لم تسق الهدي وحجت قارنة، فدل ذلك على بقاء القران. وجاء عروة بن المضرس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني إلى صلاة الفجر، فقال يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. سبق أن ذكرنا أن الحبل يا إخوة المكان المرتفع من الرمل، المكان المرتفع الممتد من الرمل. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الأربعة وصححه ابن عبد البر وابن العربي والألباني. ظاهر هذا الحديث يا إخوة أن عروة رضي الله عنه كان مفردا، فإنه لم يكن متمتعا يقينا، لأنه جاء مباشرة إلى مزدلفة، ولم يكن قارنا لأن القران لم يكن معروفا، وهو لم يكن في المدينة حتى يعلم القران. إذن حج مفردا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم صحة حجه، وهذا لا شك أنه بعد الأمر بالفسخ، فدل ذلك على بقاء الإفراد. الأمر الثاني أن الأمر بالفسخ شهده أكثر من 100,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهده أكثر من 100,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ولم يفهم أحد منهم وجوب التمتع إلا ابن عباس رضي الله عنهما. وفهم أكثر الصحابة مقدم على فهم ابن عباس رضي الله عنهما، لا سيما وأن مع الأكثر الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعند الاختلاف في الفهم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نأخذ بفهم الخلفاء الراشدين، فهنا ليس استدلالا، وإنما اختلف الصحابة في فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، فنأخذ بفهم الأكثر الذين فيهم الخلفاء الراشدون، ففهمهم مقدم على فهم ابن عباس. الأمر الثالث الذي يدل على بقاء التخيير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، ليهلن ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم عليه السلام بعد نزوله، بفج الروحاء حاجا، هذا ايش؟ الافراد، او معتمرا، هذا التمتع، او ليثنينهما، هذا القران. وهذا الحديث صحيح لا شك فيه، وهو في صحيح مسلم. والمعلوم يا إخوة أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحج إما مفردا أو متمتعا أو قارنا، فدل ذلك على أن هذا التخيير باق في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى عليه السلام سيعمل به في آخر الزمان. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بواحدة منها، قال حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، قلنا هذا لا يشكل على الاستدلال، لأنه لو كان التمتع واجبا لجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فلما لم يجزم بالتمتع وذكر الثلاثة علمنا أن التخيير باق إلى قيام الساعة، فلا يجب نسك معين منها. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي تشده الأدلة، وهو الأيسر على الأمة، ودين الله يسر كله. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
هذه الجملة لبيان الأفضل من هذه الأنساك، والعلماء مختلفون في التفضيل بينها، فالإمام أحمد والحنابلة يرون أن التمتع أفضل، والإمام أبو حنيفة والحنفية يرون أن القران أفضل، والإمام مالك والمالكية والشافعي والشافعية يرون أن الإفراد أفضل. وهذا تبع لاختلاف الصحابة، فإن من الصحابة من كان يرى أن التمتع أفضل، ومنهم من كان يرى أن الإفراد أفضل، ومنهم من يرى أن القران أفضل. وسبب هذا أو أعظم أسباب هذا الاختلاف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أهل بحج، يعني حج مفردا، وبعض الصحابة نقل أنه حج قارنا، وبعض الصحابة نقل أنه حج متمتعا فقال تمتع. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فإنه الذي أمر به قل عمرة في حجة، ومن المحال أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء ويفعل غيره، فقد كان قارنا. أما من نقل من الصحابة أنه أهل بحج أو أفرد بحج، فمراده إما أنه سمع لفظ الحج ولم يسمع العمرة، وذلك لكثرة الناس فنقل ما سمع، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال لبيك اللهم حج فسمعه من سمعه فنقله، ثم قال لبيك اللهم عمرة أدخلها على الحج فسمعه من سمعه، وإما أنهم أرادوا بهذا أنه أفرد الحج في الصورة، فإن أعمال القران كأعمال الإفراد غير زيادة الهدي. وأما الذين قالوا تمتع فمقصودهم القران، لأن التمتع في لسان السلف يطلق على القران. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والمصنف هنا ذكر أن أفضلها التمتع، الأفضل عند الحنابلة التمتع لكل أحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة الذين معه ولم يسوق الهدي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لهم إلا الأفضل، لا يختار لهم إلا الأفضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، رواه مسلم في الصحيح. وهذا تمني، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو حججت مرة أخرى لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه تمتع، ولأنه أكثر الأنساك عملا، وما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا وأجرا. أكثر الأعمال في التمتع، لأن القارن مثل المفرد غير أنه يهدي وينوي، أما المتمتع فيزيد أعمالا أخرى، وما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا وأعظم أجرا. ولأنه أيسر. كيف أيسر؟ أيسر لأن الإنسان يأتي بعمرة، يأتي محرما من بلده، يأتي من الميقات بعمرة، فإذا انتهى من العمرة تحلل فيحل له كل شيء حتى النساء إلى يوم الثامن، وهذا أيسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره، حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد وصححه جمع من أهل العلم. إذن لماذا كان التمتع أفضل؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار لهم الأفضل. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. ثالثا أنه أكثر الأنساك عملا فيكون أكثر الأنساك فضلا. رابعا أنه أيسر الأنساك على الحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينكم أيسره، فخير حجنا أيسره، وأيسره هو التمتع على ما ذكرنا من الإحلال بعد العمرة. ويرى بعض أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن التفضيل يختلف باختلاف الأحوال، فإن ساق الهدي من البلد ليس الكوبون وإنما ساق الهدي معه، أخذ الذبيحة معه، أخذ الناقة معه لينحرها، فالأفضل القران لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله قد اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله يجعل لنبيه الأفضل. وإن أفرد العمرة بسفر والحج بسفر آخر فهذا أفضل. يعني إن ساق الهدي فالقران أفضل، إن أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة أخرى فهذا أفضل، وإلا كان التمتع أفضل. يقول إذا ساق الهدي القران أفضل، انتهينا. إذا لم يسق الهدي، إن سافر للعمرة سفرا كاملا ورجع ثم سافر للحج سفرا كاملا ورجع فهذا أفضل لتمام النسكين، عمرة كاملة بسفرها وحج كامل بسفره، وإلا كان التمتع أفضل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأقرب والله أعلم أن من ساق الهدي معه فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل على الإطلاق، فالتمتع له أفضل على الإطلاق. لكن هل يرشد إلى سوق الهدي؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يرشد إلى التمتع ابتداء ولا يرشد إلى سوق الهدي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن لو جاءني حاج الآن وقال: يا شيخ أنا أريد أن أحرم، ما هو أفضل الأنساك؟ أقول له التمتع. لكن إذا أراد أن يأخذ هديه معه يسوقه يكون الأفضل له القران، وإلا فالأفضل التمتع. هذا التحقيق في المسألة والله أعلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
نعم، هذا بيان معنى التمتع. والتمتع سمي تمتعا لأمرين: الأول أنه يتمتع بالحل كله بعد عمرته حتى يحرم بالحج، يعني إذا ذهب بالعمرة من المدينة مثلا، ذهب ومعه زوجته ولبيا بالعمرة، طاف سعى قصر وقصرت هي، حل له كل شيء، يلبس ثيابه، يتطيب، يجامع امرأته إلى أن يحرم بالحج، فيتمتع بالحل كله بين النسكين. والثاني أنه يتمتع بالنسكين في سفرة واحدة، فبدلا من أن يأتي من بلده بسفرة إلى العمرة ثم يسافر مرة أخرى إلى الحج يجمع بينهما في سفرة واحدة، فيأتي بعمرة كاملة وحج كامل في سفرة واحدة، فيتمتع بهذا. وبهذا السبب كان السلف يسمون القران تمتعا، يسمون القران تمتعا، لأن القارن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: ومن التمتع أيضا القران، ومن التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط السفر للنسك الآخر من بلده، لأنه تمتع بسقوط السفر للنسك الآخر من بلده. وقال ابن القيم رحمه الله عن القارن: وهو متمتع أيضا في لسان الصحابة. قال الشيخ: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، انتبهوا يا إخوة، ما قال أن يعتمر، ما قال أن يعتمر في أشهر الحج، قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فمتى يقع الإحرام؟ في أشهر الحج، فتكون العمرة كلها من بداية إحرامها إلى آخرها واقعة في أشهر الحج. ويفهم من هذا أنه لو أحرم في رمضان وأوقع العمرة في شوال لا يكون متمتعا، لا يكون متمتعا، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا أحرم في رمضان وطاف وسعى وقصر في شوال لا يكون متمتعا. قال ويفرغ منها. وفيه أنه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ منها بل أدخل عليها الحج لا يكون متمتعا بل يصير قارنا. أحرم بالعمرة ولم يفرغ منها، أدخل عليها الحج، لا يصير متمتعا بل يصبح قارنا، وسنبين إن شاء الله التفصيل في المسألة. قال ثم يحرم بالحج من عامه. وفيه أنه لا يكون متمتعا إلا إذا جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج من عام واحد، فإذا اعتمر هذا العام في شوال وحج العام القادم لا يكون متمتعا، وإنما يكون متمتعا إذا جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج من عام واحد. وللتمتع صور عند الفقهاء. الصورة الأولى أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويبقى في مكة ويحرم بالحج عن نفسه من عامه. آفاقي قادم من خارج مكة أحرم بعمرة في أشهر الحج، أدى العمرة، فرغ منها العمرة عن نفسه، بقي في مكة، أحرم بالحج عن نفسه من عامه، هذا متمتع باتفاق العلماء، هذا متمتع باتفاق العلماء. الصورة الثانية أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن غيره كأبيه مثلا في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويبقى في مكة ثم يحرم بالحج عن ذلك الغير من عامه، فهذا متمتع بالاتفاق. أحرم بالعمرة من الميقات عن أبيه في أشهر الحج وبقي في مكة، عندما جاء الحج أحرم بالحج عن أبيه، فهذا متمتع بالاتفاق. الصورة الثالثة أن يحرم الآفاقي بالعمرة عن غيره في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويبقى في مكة ثم يحج عن نفسه أو العكس، يعني تكون العمرة عن غيره والحج عنه أو العمرة عنه والحج عن غيره، وهذا متمتع عند الجماهير وهو الصحيح، هذا متمتع عند الجماهير وهو الصحيح. الصورة الرابعة أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج عن نفسه أو عن غيره ثم يفرغ منها ثم يخرج إلى غير بلده ثم يرجع إلى مكة فيحرم بالحج من عامه، فهذا متمتع على الصحيح، مغربي أو مصري، جاء إلى مكة بالعمرة في أشهر الحج، أدى العمرة سواء عن نفسه أو عن غيره، وجاء إلى المدينة، ما رجع إلى مصر ولا إلى المغرب، جاء إلى المدينة ثم أحرم بالحج من عامه، فهذا متمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، متمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم. الصورة الخامسة أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج عن نفسه أو عن غيره ثم يفرغ منها ثم يعود إلى البلد الذي يقيم فيه ثم يحج من عامه، فهذا غير متمتع على الصحيح. إنسان مقيم في المدينة سواء من أهلها أو من غير أهلها، يعني سواء من أهل البلد أو ليس من أهل البلد، لكن إقامته في المدينة، بيته في المدينة، ذهب إلى العمرة اليوم واعتمر وفرغ من العمرة ورجع إلى المدينة ثم يوم السابع أحرم بالحج، هذا غير متمتع على الصحيح، لأنه برجوعه إلى بلده قد انقطع سفره وأنشأ سفرا آخر للحج، وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما. الصورة السادسة أن يحرم الآفاقي بعمرة في رمضان، الإحرام في رمضان، ويوقعها في شوال ويبقى في مكة ويحج من عامه، وهذا غير متمتع على الصحيح، غير متمتع على الصحيح. الصورة السابعة أن يحرم المكي بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، وهذا ليس عليه هدي التمتع، ويرى بعض أهل العلم أنه ليس بمتمتع، لكن الذي عليه الجمهور أنه متمتع وليس عليه هدي، متمتع وليس عليه هدي، وهذا هو الصواب. هذه أو هذا ملخص الصور التي تبث في كتب الفقهاء للتمتع، ويكثر سؤال الناس عن بعضها. نعم.
قال رحمة الله عليه: والإفراد أن يحرم بالحج وحده.
هذا ظاهر المعنى جدا، الإفراد أن يأتي بالحج وحده بدون عمرة فيلبي بالحج ويعمل أعمال الحج. نعم.
قال: والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
نعم. القران سمي قرانا لأن المسلم يقرن العمرة فيه بالحج. ما معنى يقرن؟ يعني يدخل العمرة في الحج، فلا يفرد العمرة بأعمال خاصة، بل يدخل العمرة في داخل الحج فسمي قرانا. والقران لا فرق بينه وبين الإفراد إلا في أمرين: النية، فالمفرد ينوي الحج فقط، والقارن ينوي العمرة والحج، والهدي، فالقارن يجب عليه هدي والمفرد لا يجب عليه هدي، وبقية الأعمال سواء. هذه الصور التي ذكرها المصنف هي صور القران الثلاث: الأولى أن يحرم بهما معا من الميقات، أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات. من الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، أو عمرة في حجة. وهذا قران بالإجماع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة. يحرم بالعمرة من الميقات، لبيك اللهم عمرة، وصل مكة، خاف من الوقت أن يفوته الوقت فلا يدرك عرفة، فأدخل الحج على العمرة. امرأة أحرمت بالعمرة من الميقات، لما وصلت مكة حاضت وما بقي وقت يكفي لتطهر وتؤدي العمرة، أدخلت الحج على العمرة، فهذا قران بالاتفاق لفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بالعمرة ثم أدخلت الحج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها بعد الشروع في طوافها، بدأ يطوف للعمرة ثم أدخل الحج، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، هل يصبح قارنا أو لا يصبح؟ والصحيح أنه لا يجوز ولا يصبح قارنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فأوجب على من دخل في الحج أن يتمه، ومن دخل في العمرة أن يتمها، ولا يخرج عن الوجوب إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل ولا إجماع. فإن قال لنا قائل: طيب أنتم قلتم إذا لم يشرع في طوافها يدخل الحج عليها فلم يتم العمرة، نقول: لوجود الدليل وهو حديث عائشة رضي الله عنها، أما بعد الشروع في الطواف فلا يوجد دليل ولا يوجد إجماع، فيتمسك بالأصل وهو وجوب الإتمام. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي أشار إليه يعني بعض الفقهاء. الثالثة، الصورة الثالثة، أن يحرم بالحج ثم يدخل على الحج العمرة، عكس الأولى يا أخوة. الأولى أحرم بماذا؟ بالعمرة ثم أدخل الحج. هنا لا، أحرم بالحج لبيك اللهم حجا ثم أدخل العمرة. هذا محل خلاف بين العلماء. المأثور عن مالك أنه يراه قارنا، لأنه نسك أدخل عليه نسك آخر مثل الأول يعني. والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج ولا يصبح قارنا بل يبقى مفردا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتمه ولا يخرج من هذا الوجوب إلا بدليل، ولا دليل يجوز أن يدخل الإنسان الحج أن يدخل الإنسان العمرة على الحج، فيبقى على الأصل وهو وجوب إتمام الحج. بقيت مسألة، لأن تكلمنا عن الإدخال، بقيت مسألة: هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة؟ هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة؟ والجواب أن الحاج إذا كان قد ساق الهدي، أن الحاج إذا كان قد ساق الهدي محرما بالحج أو بالحج والعمرة أي قارنا، فليس له أن يفسخ الحج إلى عمرة على الصحيح من أقوال العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم فسخه بكونه ساق الهدي، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن سوق الهدي مانع من الفسخ أو ليس مانعا؟ مانع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ساق الهدي فليس له أن يفسخ. أما إن كان الحاج لم يسق الهدي معه وأحرم بالحج مفردا أو بالقران، فإنه يستحب له أن يفسخ الحج إلى عمرة، سواء كان ذلك قبل الطواف أو بعد الطواف أو بعد السعي، يستحب له أن يفسخ حجه إلى عمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه من الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ حجهم إلى عمرة. متى كان هذا؟ بعد السعي. وكان منهم من قرن ومنهم من أفرد، فدل ذلك على أنه يستحب لمن أحرم بالحج فقط أو أحرم بالعمرة والحج ولم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، سواء قبل الطواف أو بعد الطواف أو بعد السعي، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذه خلاصة ما يتعلق بالانتقال بين الأنساك بالإدخال أو الفسخ، ولعلنا نقف هنا ونجيب على أسئلة الإخوة، لأنه بقي من هذا الباب ما يتعلق بالتلبية فنريد أن نقف معها وقفة غدا إن شاء الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين.
آمين.
صلى الله عليكم. بقي صورة فسخ العمرة إلى الحج.
إذا أحرم بالعمرة فإنه يجب عليه أن يتمها عمرة، وليس له أن يفسخها حجا، وإنما له أن يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: بعض الإحرام الموجود في السوق الإزار والرداء عليه أزرار أو أكثر، هل يجوز استعماله في الإحرام؟
نعم، يعني بعض الإحرامات الموجودة الآن تصبح كأنها مخيطة، هناك أزرار ترتق في بعضها فيصبح كأنه قميص للرداء، والإزار يصبح كأنه فوطة، وهذا لا يجوز لأنه مخيط، وليس المخيط ما فيه خيط، وإنما المخيط ما يفصل على قدر الجسد أو على قدر العضو، سواء نسج أو خيط أو وصل ببعضه. فأن يأتي الإنسان بأزارير تزر حتى يصبح الإزار الرداء كأنه قميص له حلق يلبس به، فهذا لا يجوز، وكذلك بالنسبة للإزار. وننبه هنا على الإزار الذي يخاط من طرفه ويجعل له مطاط عند الخصر، هذا أفتى شيخنا الشيخ ابن تيمين رحمه الله بجوازه، بل أخبرني أحد طلابه أنهم قالوا للشيخ: تلبسه؟ قال: ألبسه. وجاءوه بواحد ولبسه، ولكن الصحيح أن هذا لا يجوز، لأن هذا لباس معهود عند بعض المسلمين، هو ما يسمى بالفوطة عند بعض المسلمين، فهذا لا يجوز، وهو من اللباس الذي يجب أن يتجرد عنه. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول:
لعلنا كذلك نشير إلى ما أحدث في هذا الزمان مما يسمى بحفاظ المحرم، يعني يأتون بإزار وفيه خرقة ما موصولة بأزارير أو كبابيس أو نحو ذلك، ثم إذا جاء يحرم يأخذها من تحت عورته وأيضا يجعلها في الجهة الأخرى، يقولون تستر العورة، ويقولون هذا حفاظ المحرم، هذا لا يجوز، لأنه كالتبان كالسروال الصغير الذي يلبس، ولا يجوز لبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منا، ما فعل شيئا من هذا. نعم.
صلى الله عليكم. ذكرتم مسألة الاشتراط والراجح فيها، الاشتراط لمن ليس له تصريح هل ينفعه؟ ثم أيضا أحسن الله إليكم فيما يتعلق بالتحلل إذا لم يوجد عذر بعد الاشتراط.
أما بالنسبة لمن يحج بلا تصريح فنحن ننصحه أن لا يحج، وأن يبقى طائعا حتى لو كان فيه احتمال أن يسمح له، أعني من جهة العساكر، فإن الامتثال للأمر فضيلة شرعية، لأن الله أمرنا بطاعة ولي الأمر لا سيما في مثل هذه الأمور ولا سيما مثل هذا العام، فهذا العام فيه مشاريع في مكة جعلت الدول تخفض نسبة الحجاج بنسبة 20%، فنحن ننصح الذي حج سابقا أن يؤجل حجه هذا العام ولو كان مستحقا للحج، ولو كان يستطيع أن يحصل على تصريح من باب الإحسان للمؤمنين والرفق بهم فإن المكان يضيق، فكيف بمن لا يستحق أن يحج ليس عنده تصريح؟ فإنا نقول ينبغي عدم الحج هذا العام، وإن كنا نرى أنه لا يجوز الحج بدون تصريح مطلقا، لكن هذا العام الأمر أعظم. فالنصيحة الامتثال وعدم الحج لمن لم يملك التصريح، وهو إن شاء الله يؤجر إن كان صادقا في نيته على الطاعة، ويؤجر بأجر الحج إن شاء الله عز وجل. مش الثاني؟
إذا اشترط يا شيخ يعني تحلل لغير العذر اللي اشترط له، هل ينفعه الاشتراط؟
نعم، إذا اشترط خائفا فكان الاشتراط مشروعا له فإنه ينفع حتى لو كان بعذر آخر، لأن الاشتراط ليس مخصصا بالعذر المعين، لكن هل هو مشروع أو غير مشروع؟ نعم.
جزاك الله خيرا. يقول: هل الذي يحج متمتعا عن غيره لا بد أن ينوي العمرة والحج كلاهما لذاك الذي يحج عنه أو الحج فقط؟
بينا هذا مختلف فيه، لكن الذي عليه الجمهور أنه يكون متمتعا إذا اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو العكس. نعم.
سن الله إليكم. يقول: امرأة من الحجاج اشترت من أحد التجار في مكان شهداء أحد، فأخطأ التاجر فرد لها مالا زائدا مما بقي لها وهي لم تدري، إلى أن رجعت إلى سكنها، فرجعت إليه لترد له المال فلم تجده لكثرة الزحام، فماذا تفعل بهذا المال؟
والله إن أمكن رد المال إليه فإنه يجب، وإن تعذر لكونه ذهب أو لكونها لا تعرفه فهي غريبة ولم يعني تنظر إليها النظر الذي تعرف به هذا التاجر وسئل عنه فلم يعرف، فتتصدق بهذا المال بنيته، تتصدق بهذا المال بنيته.
سلام الله عليكم. جاء سؤال عن كرسي للمرضى يوضع عليه المكان السجود متصلا به مرتفعا عن الأرض، وأيضا يعني التفصيل في أحكام الصلاة على الكرسي.
أما أن يوضع شيء عالي يسجد عليه المصلي فهذا غير مشروع، وهو من التنطع والتكلف. وأما الصلاة على الكرسي فأنا أرى أن الناس بدأت تتساهل في هذا الأمر، وأصبح الناس يصلون الفريضة على الكرسي من غير ضرورة، بل رأيت من يصلي على الكرسي وفي غير الصلاة يجلس على الأرض جلوسا معتادا. وينبغي أن يعلم أن السجود على الأعضاء السبعة ركن لا بد منه إلا لضرورة، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد أو يستطيع ولكن بمشقة زائدة فإنه يجوز أن يصلي جالسا على كرسي أو على الأرض إن أمكنه. كيف يصف؟ الصحيح أنه يصف بجلوسه، بمعنى أن يكون أعلى جسمه مع الصف وليس برجله. بعض الناس يأتي فيضع الكرسي إلى الخلف حتى تكون رجله مع الصف، وهذا خطأ ويضر الناس، وإنما يصاف بجذعه، بجذعه. ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع.
عفوا شيخنا، إذا قرر الطبيب أن هذا السجود على هذا المتصل بالكرسي يعني أحسن للمريض، هل يجوز له ذلك؟
لا لا، يعني ما يمكن يقرر الطبيب أن السجود على هذا يعني يكون أحسن من الأرض،
من الإيماء.
لا، كيف يقرر الطبيب هذا؟
من حيث إذا كان الألم في عينه أو في وجهه.
هو إذا سجد، السجود أعظم من الإيمان. يعني إذا قلنا مثلا يسجد على مثل هذا الكتاب، السجود نقول أومئ بأقل من هذا السجود، فما يتصور أنه يكون أصلح له طبا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أرجو يعني هذا يشير إلى أن امرأة مصابة بالسحر ترجو الدعاء.
طيب. سأل الله أن يرفع عن كل مبتلى، سأل الله عز وجل أن يثبت الأجر للمرضى وأن يرفع عنهم البلاء، سأل الله عز وجل أن يذهب كيد السحرة وأن يرفع عن كل مسحور، سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي كل مبتلى وأن يرفع السحر عن كل مسحور وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا طاف الحاج المتمتع طواف العمرة وسعى وتحلل، فهل يجوز له أن يخرج إلى المدينة مثلا؟ وإذا خرج إلى المدينة ثم رجع إلى مكة، فهل يلزمه أن يعتمر مرة أخرى متمتعا بها إلى الحج؟
يجوز أن يرجع، وإذا لم يكن من أهل المدينة يبقى على تمتعه، لكن إذا أراد أن يذهب إلى مكة ليس له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام عند جمهور أهل العلم، بل يحرم من الميقات، فإن شاء أحرم بعمرة ثانية عنه أو عن غيره، وإن شاء أحرم بالحج ويكون متمتعا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: زوجتي ذهبت للعمرة ولم تشترط ثم حاضت ولا تستطيع إكمال العمرة، هل يمكن أن ترجع بدون دم؟
المرأة إذا ذهبت إلى العمرة ولم تشترط وجاءها الحيض يجب عليها أن تتم عمرتها، فإما أن تستطيع البقاء حتى تطهر تأتي بالعمرة فتبقى، وإما أن تستطيع الذهاب إلى مدينتها حتى تطهر ثم تعود وتكمل عمرتها فتعود محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت وأكملت عمرتها ولا شيء عليها، فإن لم يمكن البقاء ولا العودة فإن نقول تذهب إلى الطبيبة وتطلب ما يرفع الدم، فإن هناك حقنة قد تقطع الدم، فإذا لم يكن ذلك يضرها ووجد هذا الدواء واستعمل وانقطع الدم تغتسل وتعتمر، فإن لم يمكن هذا إما لأنه يضرها أو لم يوجد الدواء أو استعملته فلم ينفع. فإن كانت قد اعتمرت سابقا أو كانت من قريب يمكنها أن تعتمر مرة أخرى فهي محصرة، تذبح وتتحلل وتفوتها هذه العمرة ولا يضرها هذا. وإن كانت لم تعتمر سابقا وفي مكان بعيد يصعب عليها أن تعود مرة أخرى، هذه فرصتها في العمرة فالذي يظهر لي والله أعلم أنها تتحفظ وتطوف على حالها وتكمل عمرتها، لأن الطهارة تسقط عند العجز في الصلاة، والطهارة شرط للصلاة بالإجماع، فمن باب أولى أن تسقط في العمرة في هذه الحال التي ذكرناها، في هذه الحال التي ذكرناها على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نرجو التفصيل في مسألة مضاعفة الحسنات والسيئات في مكة، وهل هي خاصة بالمسجد الحرام أو بالحرم كله؟ وما المقصود بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟
أما الحسنات فلم يرد حديث صحيح في مضاعفة الحسنات كلها، ورد حديث ضعيف. أما الحديث الصحيح فإنما ورد في الصلاة، وأنها بمئة ألف فيما سوى، أما غيرها أعني غير الصلاة فلم يرد نص صحيح في المضاعفة. لكن أهل العلم يقولون إن الحسنة تعظم بشرف المكان وشرف الزمان، ولا شك أن مكة مكان شريف. وأما السيئات فالسيئة بمثلها في كل مكان، لا تضاعف السيئات لكنها تعظم بشرف المكان، لا تضاعف ولكن تعظم. الذي يكذب في السوق ليس مثل الذي يكذب في المسجد، والذي يكذب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل الذي يكذب في غيره. فلا شك أن السيئة تعظم بشرف المكان ولكنها سيئة واحدة. وأما الإرادة فالإرادة نوعان: إرادة ميل من غير جزم، وهذا هو الهم، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لا يؤاخذ بها في أي مكان، وإرادة جازمة. وهذه الإرادة الجازمة لا بد أن يتبعها فعل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: القلب ملك والأعضاء جنوده، فمن المحال أن يريد الملك وتأبى الجنود، فهذا يؤاخذ بهذا، وهو في المسجد الحرام أعظم منه في غيره. هل هذا خاص بمسجد الكعبة؟ الجواب لا، بل حرم مكة كله فيه فضيلة مضاعفة الصلاة على الصحيح، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر به من المسجد، وإنما أسري به من بيت مهانه وهو قريب من المسجد. وما جاء في بعض الروايات مسجد الكعبة، فإن الله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة. والمعلوم أن الهدي يذبح في الحرم، فدل ذلك على أنه شرعا يطلق عليها الكعبة، فهذه الفضيلة تكون في الحرم كله. قال بعض أهل العلم إن هذا ينافيه أن الحائض تكون في بيتها في الحرم، والرجل يجامع أهله في بيته في الحرم، فنقول إن العلماء مجمعون على أنه ليس بمسجد، ولكن الخلاف هل فضيلة المضاعفة تحصل في أو لا تحصل، والصحيح أنها تحصل والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا أتى الشخص بالعمرة في آخر يوم من رمضان فأتى ببعضها فيه كالطواف، وببعضها في شوال كالسعي، هل يعتبر متمتعا؟
بينا أن الصحيح أنه لا يكون متمتعا.
يقول أحسن الله إليكم: إذا فرغ المتمتع من العمرة وليس من أهل البلد وذهب إلى جدة، هل يجوز له العودة إلى مكة؟ بمعنى يذهب إلى جدة لغرض معين ثم يرجع.
والله هذا في داخل المواقيت وهو محل اجتهاد، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ينبغي أن يحرم من جدة من حيث أنشأ، إن شاء أحرم بعمرة وجاء بعمرة ثانية زاد عليها، وإلا أحرم بحج. والمسألة محل اجتهاد في الحقيقة، لأنه لا يمر بالميقات.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أحسن الله إليكم، أنا جئت من بلد من بلاد المسلمين وهم على مذهب الشافعية، وعند التشهد عندما يتلو التحية هم لا يرفعون السبابة ولكن يرفعون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، هل هذا فعل صحيح؟ وكذلك يقنت عند كل صلاة، عند كل يوم لصلاة الصبح، أهذا صحيح؟
أما بالنسبة لرفع السبابة فهذا قول لبعض أهل العلم أن الرفع إنما يكون عند التشهد، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفعها يدعو بها، وفي رواية يحركها، والتحريك أصح والله أعلم، يحركها شديدا يدعو بها، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه السنة، لكنه ليس بواجب ولا فرض، ليس بواجب ولا فرض، لكن السنة أن يرفعها أو يحركها، والتحريك عندي أقرب والله أعلم إلى السنة. وأما بالنسبة للقنوت فالشافعية يرون أنه يقنت في صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح، والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب وترك هذا القنوت ولم يداوم عليه، فالمداومة على القنوت في صلاة الصبح بدعة غير مشروعة وينبغي تركها. نعم إذا وجد سبب فلا بأس، أما إذا لم يوجد سبب فينبغي على الناس أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بترك هذا الأمر. لكن هل أترك صلاة الجماعة لأن الإمام يقنت في صلاة الفجر؟ لا، بل أصلي مع الجماعة. هل أقنت معه؟ من أهل العلم من يقول نعم يتابع الإمام، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقنت معه ولا يؤمن، ولكنه يقف مع الإمام حتى يسجد ويسجد معه، أو يركع إن كان قبل الركوع ويركع معه، لكنه لا يتابعه في القنوت، هذا أقرب والله أعلم. لكن لا تترك صلاة الجماعة من أجل قنوت الإمام في صلاة الفجر، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ترك صلاة الجماعة خلف مبتدع لا يكفر ببدعته من أجل بدعته بدعة، فإن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج مع عظيم شره. نعم.
صلى الله عليكم. قبل أن أقرأ السؤال، هناك التماس من الإخوة وأنا أؤكد عليه إتمام كتاب الحج في هذا العام، وذكرتم أن هناك سؤال يتعلق بالعقيقة، ما ندري متى ندرك العقيقة.
إن شاء الله إن شاء الله.
يقول: يا فضيلة الشيخ، نحن إخوان من فرنسا، ويوجد في مدينتنا إمام يزعم أن الله موجود في كل مكان، وجئنا إليه بالأدلة من القرآن الكريم تدل على أن الرحمن على العرش استوى، ولكنه لا يقبل، هل يجوز لنا أن نصلي خلفه جزاكم الله خيرا؟
لا شك أن هذا القول بدعة منكرة، الرحمن على العرش استوى أكثر من 1000 دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه مستو على عرشه. والقول بأن الله في كل مكان قول ترده الأدلة. وهذا الرجل ينصح ويبين له لعله أن يترك. وأما الصلاة خلف المبتدع فهذا في تفصيل، لعل الشيخ ياسين يذكرني به غدا إن شاء الله في أول سؤال، لأن الجواب يطول فيه بحسب الأحوال التي نص عليها أهل العلم. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.